الثانية مع داوود، برنامج يناقش قضاياكم بين سطور الصحافة وهموم الناس. الثانية مع داوود الشريان.
مساكم الله بالخير. اليوم سنتحدث عن الشهادات الطبية المزورة. ضيفي هو الدكتور سامي بن صالح العبد الوهاب، الأمين العام المساعد لشؤون التصنيف والتسجيل المهني بالهيئة العليا للتخصصات الصحية. من أراد أن يتواصل معنا على الرسائل الـ STC 3844 موبايلي 630-530 وزين 733-733 أو على الهاتف 01-268-4488 01-268-4488 من لديه اقتراحات لهذا البرنامج على الإيميل dfm@mbc.net dfm@mbc.net. حياك الله يا دكتور سامي.
الله حيك
دكتور سامي. موضوع تزوير الشهادات الطبية موضوع تداوله الصحف، يعني بين فترة وأخرى أحيانا يطلع اسم طبيب يتحدثون عن مستشفى معين، يتحدثون وهم لا يتحدثون عن الأطباء، يتحدثون عن جميع الممارسين. صحيح فيه تركيز على الأطباء، لكن أيضا فيه في العملية الطبية المسألة لا تعتمد فقط على الطبيب. في البداية، كيف هي آلية دخول الطبيب إلى سوق العمل في المملكة؟ كيف يبدأ من عندكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحب أن أشكر الأستاذ داود على دعوة الهيئة لمناقشة هذا الموضوع المهم لإراحة المواطن على وجود آلية إجرائية جيدة بإذن الله تعالى تضمن حقوقه من خلال وجود ممارسين صحيين لديهم على أقل تقدير الحد الأدنى من الكفاءة المهنية الآمنة للتعامل معهم. كيفية قدوم أو منح الترخيص للممارس الصحي، عندما يقدم الممارس الصحي سواء من خارج المملكة أو حتى من مخرجات الجامعات السعودية أو المعاهد الأهلية، فهو ملزم أن يقدم كامل أوراقه وشهاداته وخبراته ومع تعبئة نموذج التصنيف والتسجيل الذي يبين كامل تفاصيل تاريخه السريري والتدريبي. في البداية إن تأكدت الهيئة من صحة المؤهل منحته ترخيص مؤقت.
طيب خلينا بصحة المؤهل، كيف تتأكدوا من صحة المؤهل؟ واحد قدم لكم شهادات.
نعم، الهيئة عندها أكثر من إجراء، عندها سجل ضخم للشهادات المزورة والشهادات الصحيحة، يمكن من خلاله مباشرة من موظفي الاستقبال اكتشاف المؤهل المزور. في العادة المؤهل المزور يركز على يمكن 3-4 عناصر، إما شعار الجامعة المانحة للشهادة مزور، اسم الشخص، مدة البرنامج، توقيع الجهة المانحة للشهادة، ختم الجهة المانحة للشهادة، كل علامات تدل على التزوير.
كيف تعرفون أنتم لو جاكم من واحد من جامعة من الهند ولا من باكستان ولا من أمريكا ولا من أي مكان؟
من أي مكان. احنا قلت لك عندنا موظفنا أوردي مدرب تدريب كامل فيما يخص، عندما ينظر إلى أصل الشهادة بسهولة الشهادات المزورة تبان لأي موظف. مثل ما ذكرت لك اللوجو معروف، الشعار الجامعة، التزوير أحيانا الورقة كاملة مزورة، فالشعار يكون
أكيد مزور.
نعم، أحيانا لا، الشهادة صحيحة
لكن ممكن يصير التزوير من داخل الجامعة. نعم، طابع له الشهادة. نعم، مو هو في الجامعة.
نعم، هنا
زي في بعض الجامعات في العالم العربي يبي واحد التسجيل يطبع لك شهادة.
نعم، هنا عندنا اللي هو الآلية الأخرى، اتفاق الهيئة مع شركة متخصصة. الشركة هذه خلال 15 يوم اللي هو تعطينا الرد مباشرة من الجهة المانحة للشهادة إنه الشخص هذا يحمل شهادة مزورة.
إذا شكيته ولا كل الناس يمرون بالإجراء؟
في العادة لا، إذا شكينا تقريبا شك. أنت لا تظلم أغلبية الممارسين الصحيين المقدمين للهيئة. إنه
طيب لماذا لا يصبح النظام يعني إجرائي من ضمن الإجراءات، كل واحد يقدم شهادة ترسلها للشركة ترجع للجامعة؟
وهذا هناك توجه للهيئة. طبعا الإجراء مكلف على الممارسين الصحيين، راح يدفع حول 400-500 ريال حتى يتأكد من صحة شهادة واحدة.
هاي الطبيب ذا
طبيعة، احنا نتكلم على الممارس ونتكلم على 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 الممارس الصحي في الإطلاق. فاحنا نتكلم على الممارس الصحي بالإطلاق. الهيئة عندها توجه طبيعة الحال بعد ما اللي هو الآن بدأت المستشفيات تبحث عن شهادات اللي هو الجودة اللي هو الجي سي آي أو من خلال صباحي اللي هو منشأة مؤسسة تتبع لوزارة الصحة اللي هو اعتماد جودة المنشأة. بدأ الآن العمل على أن يؤخذ باعتبار التأكد.
أنتم مسؤولين عن الممارسين ولستم مسؤولين عن المنظمة نفسها أو الجهة المؤسسة. هذه التراخيص الطبية هي اللي ترخص.
نعم.
تفضل.
نعم. فهناك توجه للهيئة أن جميع الشهادات أو جميع من يتقدم لها أن يتم التأكد من صحة من مصدر الشهادة.
من مصدرها.
وهذا بإذن الله تعالى راح يكون خلال أتمنى من الله إنه خلال 6 إلى 7 شهور القادمة.
إنه ما في شهادة تمر إلا راجعة للمرجع حقها.
بإذن الله تعالى.
طيب الآن لما تأكدتوا أنتم من الشهادة صحيحة كيف يجري يخضع الاختبار؟
طبيعة
كيف يتم الاختبار؟
نعم عندنا أول ما نتأكد من صحة المؤهل يمنح ترخيص مؤقت. ترخيص المؤقت هذا مدته 3 أشهر.
يشتغل
له الحق في العالم كله ترى، يعني حتى اللي يذهب للدول المتقدمة ولكن يعمل تحت إشراف. يمنح بطاقة مراجعة. بطاقة المراجعة هذا مدتها 3 أشهر، ملزم أن يجلس خلال 3 أشهر لمحاولتين امتحانيتين من خلال شركة تعاقدت مع الهيئة إن تسمى شركة بروميتريك. شركة هذه لديها فروع في جميع مناطق المملكة، لديها فروع على مستوى العالم. الهيئة تتمنى أن الممارس الصحي لا يقدم للمملكة إلا بعد جلوسه لهذه الامتحانات في بلده، وبالتالي يأتي منك وهو فعلا لديه اللي تم التأكد من أن لديه الكفاءة المهنية الآمنة من خلال اجتياز لهذا الامتحان. امتحانات الهيئة طبيعة الحال هي 3 محاولات امتحانية.
اللي ممكن يرسب ويعيد.
نعم عنده
توفل يعني.
نعم عنده 3 محاولات امتحانية. إن لم يجتاز في 3 محاولات هذه يصدر له قرار عدم تأهيل، بمعنى أنه ليس له الحق أن يمارس العمل في المجال الصحي. له الحق أن يقيم بالطرق النظامية، لكن ليس له الحق أن يتعامل مع مريض.
طيب هو الآن العدد اللي تتكلمون عنه، عدد اللي اكتشف، يعني أنتم تتكلمون يمكن الدكتور عبد العزيز الصايغ قايل على أنه تحدث عن 300,000 فيهم 70 اكتشفوا.
نعم.
2010؟
نعم.
ها؟
نعم. كطبيب
اكتشفت. نعم. 70 مزور.
نعم. لا لما تتكلم على 70 هو. نعم. يتكلم منذ إنشاء الهيئة.
منذ إنشاء
الهيئة 70. طيب. طبيب.
السبعين هذولا الآن مع الإجراءات اللي تكلمت عنها أنه يصير في ضبط للشهادة، أنت وعدت أنه بعد 6 شهور أصلاً كل الشهادات لازم تروح للجامعات يعني يعطون أنها.
نعم.
كيف مر؟ كيف دخل هذا؟ نعم. كيف وصل السوق؟
هو يصل مثل غيره، مثل أي عامل يقدم للهيئة، الهيئة اكتشفت تزويره وبالتالي انتهى حده هنا.
هو يعمل قبل ما يجيكم؟
نعم. هو ملزم يفترض أو عند قدومي ملزم أن يتقدم، لأنه الإقامة الآن بعد التوجيه السابق الأخير الآن الإقامة لا تصدر إلا بترخيص مؤقت للجداد، والإقامة لا تجدد إلا ببطاقة تسجيل سيارة المفعول، وبالتالي ملزم أن يتقدم للهيئة حتى تصدر له إقامته. الإقامة تعرف الآن الإقامة إيجار السكن البنوك
جميعها. لكن أنا أقصد يعني أول ما كانت مربوطة الإقامة بالشهادة، والآن جت
لم تكن مربوطة.
متى صارت؟
تقريبا الآن لها 2 سنين ربطت بتوجيه سامي، صدر له توجيه سامي أنه ربطت إصدار الإقامة للممارسين الصحيين بالترخيص المؤقت.
عشان كذا كانوا أول يتسربون.
ما أدري عاد هذه
يعني الله. قصدك وجود رغم كل الإجراءات اللي تحدث. نعم. عنها وهي إجراءات جيدة، لكن وجود إلى الآن كل يوم تكتب الصحف عن واحد موجود طبيب منه مزيف مش طبيب.
نعم.
أو ممرأل أو. نعم. مساعد طبيب أو فني. نعم. مختبرات. نعم. أو مزور.
نعم.
كيف يوصل السوق؟
وصول السوق هو وصل للمملكة، خدع من استخدمه، صدر تقدم بأوراق لمن استخدمه، أوراق الذي استخدمه يعتقد أنه الشهادة مؤهلة، ليس متخصص أو لدي الخبرة أن يكتشف أنه الشهادة مزورة. فقدمها للجهة التي هي الهيئة، اكتشفت أن الشهادة مزورة.
يعني الآن كل المستشفيات الخاصة أو الحكومية قبل ما تتعاقد مش المفترض أنها ترسل كل الأسماء لكم؟
نو الإجراء الإجراء المتبع فيما يخص وزارة الصحة أو القطاعات الصحية الحكومية، في العادة هناك لجان تذهب لهذه الدول لاستقدام ممارسين صحيين وتقيمهم في تلك الدول. أحيانا تجد الشخص لديه خبرة، يعمل في المستشفى ولديه خبرة وقيم مع، لكن عندما يقدم للمملكة يكتشف أنه شهادته مزورة، كان في بلده يمارس مهنة.
أنت كانك تبي تقول لي أنه المستشفيات الحكومية ما تمر عليكم؟
نعم، جميع أي ممارس صحي يعمل في الدولة يعمل في السعودية ملزم بالتقدم للهيئة للحصول على بطاقة تسجيل.
يعني سؤالي، طالما أنهم يروح يتعاقد مع مجموعة من الممارسين الطبيين، طاقم طبي، لماذا لا يقدم قبل ما يتعاقد معهم أساميهم وشهاداتهم لك؟ هذا ما يتم.
هذا ما يتم الآن. عند قدومه للمملكة يبدأ اللي هو إجراءات البحث.
المملكة جاء للمملكة. وصل ودافع عن مصالحه هذا الرجال. اللي هي المستشفى، دفع فلوس وكذا. أنا أقصد.
ما يخصن. شوف، ما يخصن حتى لو خسر المستشفى. الهيئة ما لا يهمها شيء.
أنا فاهم، لكن لماذا يأتي؟ لماذا قبل ما يأتي كإجراء احتياطي؟
إحنا الهيئة ليس لا تنظم الشيء هذا. إحنا الهيئة دورها أن أي شخص يرغب بالعمل في المملكة معي يجب عليه أن يقدم أوراقه للتصنيف والتسجيل المهني. والله بالعكس، هناك بعض الجهات الآن بدأت تقدم أوراق قبل الاستقدام، خاصة للاستشاريين، تقدم أوراقها كدراسة ملف للهيئة للتأكد من صحة المؤهل، للتأكد من الدرجة المهنية والتخصص الذي سوف يمنح له تقريبيا، فبالتالي تضمن حقوقها وتبقى لها مرحلة أخيرة ألا وهي التقييم، اجتيازه للتقييم. ففي بعض الجهات تجتهد قبل استقدام الاستشاريين تقدم أوراقها مقدما للهيئة.
طيب دكتور سامي، سأتوقف لفاصل ثم نكمل الحوار.
الثانية مع داود.
أنا معكم من السبت إلى الأربعاء عند الساعة الثانية ظهرا.
داود الشريعة. داود الشريعة.
حياكم الله. نتحدث عن الشهادات الطبية المزورة، وضيفي هو الدكتور سامي بن صالح العبد الوهاب، الأمين العام المساعد لشؤون التصنيف والتسجيل المهني بالهيئة العليا للتخصصات الصحية. من أراد أن يتواصل معنا على الرسائل الاستيسي 3844، موبايلي 630-530، زين 737-733، أو على الهاتف 01-268-4488 01-268-4488. معنا ناصر، تفضل يا ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساك الله بالخير أخوي.
مرحبا.
بغيت أعلق على نقطتين الله يخليك.
تفضل يا أخي.
النقطة الأولى بخصوص استقدام الأطباء إلى المملكة. فيه لجنة من وزارة الصحة تشكل للتعاقد مع هذول الأطباء على مستوى استشاريين، فأتوقع أنهم يتحملون دور كبير في
هذول اللي يجون المستشفيات الصحة نفسها.
أي نعم.
أي.
النقطة الثانية، الآن فيه الفنيين خاصة السعوديين من التمريض وفنيين عمليات وزي كذا، تعقد لهم اللجنة هيئة التخصصات امتحانات وزي كذا، فلا ممكن ما يعدي في امتحانات. وصلت الآن الناس هم يقدرون يقول لك ادفع لي فلوس وأنا أعدي في الامتحان هذا.
يعني في ناس بهيئة التخصصات يقولوا لهم كذا؟
هم هيئة التخصصات تحولهم إلى معهد يمتحنون فيه،
معهد
كمبيوتر وزي كذا.
أساس
امتحانهم ينزل تقريبا على طول، يعني في النت وزي كذا، امتحان دايرك. في ناس يقول أنا أقدر أعديك بس يدفع لي حوالي 7000 ريال وأنا أعديك
من الجهات اللي يتعاقد معها الهيئة.
لا، سعوديين. أنا أقول لك
أنا فاهم، أقصد اللي يعديه هذا أحد الجهات اللي تقوم بالمقاولة اللي الاختبار،
أحد متعاقد معه الظاهر الهيئة الصحية وزي كذا، يسوي لهم امتحانات أساس أنهم يحصلون على شهادة التصنيف المهني. وبعضهم ما يعدي، يعرف لناس زي كذا، وهذه الحادثة حصلت مع أخويا، يقول ادفع لي 7000 ريال وأنا أجيب لك الشهادة، تعال امتحن بس. طيب. اجلس على الكرسي زي كذا وأنا أخليك تجي.
طيب. شكرا لك يا ناصر. أحمد فكري. مرحبا.
دلوقتي أنا كنت، الله يخليك يا رب، الموضوع على فكرة موضوع حساس شوية، وكان لازم الكلام فيه زمان، لأن أنا بلاحظ هنا ان الطب للاسف، وما حدش يزعل مني، قاعد استثمار. كان اي حد بيعمل اي حاجه، دكاتره الواحد ما بيحسش ان هم دكاتره اصلا. الواحد بيشك. انا واحد من الناس عندي تعب مزمن قولون وحاجات زي كده، وبطن تعباني، وكنت من يومين في المستشفى.
مستشفى خاص يا احمد؟
والله انا مش عارف دي مستشفى ولا عيادات صحيه ولا ايه، في جده هنا برضه. لقيت يعني انا كل مره بروح مكان محدش بيعبرني، اللي يقول لي طب خد لك واحدة إبرة مسكن ويمشي، طب مش عارف الأخصائي هيبقى موجود الساعة كام، تعالى أروح ألاقي. يعني أولا ما علينا من الفلوس الغالية، كروت التأمين اللي ما بتتقبلش. تمام. الدكاترة كل واحد بيقول لي كلمة. أنا دخلت مجمع طبي في مرة دكتور يقول لي أنت عندك حمى البحر الأبيض المتوسط. دكتور تاني يقول لي أنت عندك انتفاخ في المرارة وعملت أشعة تلفزيونية وعملت كتير.
كويس ما قالك عندك حمى الناتو.
والله ما الناتو أساسا حمى عند العالم العرب
والإسلام. طيب
ربنا يكفينا شرهم يا رب. بس فأنا عايز أعرف يعني الناس دي دارسة ولا فاهمة ولا. أنا عندي خالي بروفيسير هنا في المدينة المنورة. فلما بتكلم معاه بقول له أنا عندي واحد اثنين ثلاثة وعدله اللي عندي بالتفصيل بيقول لي اعمل كده 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 وعلى وصفه ما باخدش ممكن يوم.
يعني انت احمد انت عندك شكوك في بعض الاطباء اللي تروح لهم في المستوصفات اللي في جده؟
يعني في مستوصف هنا في جده جنبي انا جنب البيت انا مش عايز اذكر اسمه هنود وبنجاله.
طيب.
كل ما اروح مثلا عايز احشي ضرسي انا شويه تعبان شويه خربان يعني وكده فكل ما اروح ابص الاقي يعني يطلعوا لي بافلام بيطلعوا باسعار حاجات من نفسهم دكتور بنجالي وهندي وباكستاني ومش عارف ايه.
طيب.
ناس يعني اشك ان هم اصلا دكاتره.
طيب شكرا لك خالد. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اخواني انا بغيت اسالكم يعني الحين هي مساله يوم يجيك الدكتور هنا وتكشفونه او ما تكشفونه الاجراء المتخذ يعني فرض نفرض هذا المستشفى عنده واسطه وقدر يعني يوقف الاجراءات اللي هي في الاجراءات النظاميه المسار لو قلت صارت كثير يجيك يدخل لك واسطه من هنا واسطه من هنا ويتغاضى عن النقطه هذه ويتغاضى في النقطه هذه ولا يسوون اجراءات نظاميه. في هذه الحاله وش المصيبه اللي انا قاعد اتفهد فيها؟
طيب بنطرح السؤال ذا يا خالد على الدكتور سامي. طيب عمليه العقوبات تفضل.
لما اجي انا اشتكي قدم شكوى من قبل 6 سنين
اي
خصوص مستشفى قالوا خلاص الراجع كنت اضرب عليك من جوالك وحياه المنتنادي لنفس المستشفى المعني.
انت راجع قدمت على مين؟ على وزاره الصحه؟
وزاره نفس المستشفى مدير المستشفى تبع القوات المسلحه ولا كانك سمعت شيء.
طيب
اذا كان جدار يتكلم فهذا جاء علي ثاني. طيب. شيء انت جايب لي قابلات ولا جايب لي ناس يضربون مصارعه يوم يجون يولدون حريم جايبين ولا كسرون في حريمنا يجيبون ناس زي الاوادم ناس تحن الحرب وتكون ما تقعد تضاربها ولا بعد اعطيها 50 ريال بس تحني على المرة لا تلزين عليها شوي ايش هذا؟ وين اولين كانوا يجيبون ناس زينات؟ وشوفوا جايبين ذولا الواحدة تقول بعد صارع في معركة.
طيب شكرا لك يا خالد. ابغى ارجع لموضوع الاخ ناصر اللي هو قال انه انتم تعتمدون على الهيئة الطبية انتم تعتمدون على مراكز يعني مقاول من الباطن اللي يسوي الاختبارات. يعني هذا كلام الرجال يقول لك انه فيه فساد في الموضوع هذا خطر.
نعم.
يعني معناته كل شغلك ذا يروح يعني يتحكم فيك واحد ثاني.
احنا مثل ما قلت لك احنا اتفاقنا مع شركه بيرومتريك وشركه بيرومتريك مشكلتها لان ليس لها مكتب رئيسي داخل السعوديه فتتعاقد مع اللي هو طرف ثالث ينجز اعمالها. طبعا لها شروطها ان تضع كاميرات. كاميرات حنا باستمرار نطلب من شركه بيرومتريك ان تزودنا بالكاميرات حتى نراجعها ونتاكد انه فعلا لا يحدث فيها اي اختراق او تزوير او الى اخره. واكتشفنا فعلا انا الاخ ناصر نعم الهيئه نعم اكتشفت اللي هو مجموعه من الحالات وتم اللي هو طبعا ايقاف أو شيء الشخص من قام بالتلاعب. كانوا في عندنا حالتين أو 3 حالات كانوا يضعون أشخاص بدلاء عن الممارسين الصحيين الذين يفترضون أن يجلسوا للامتحان ولعدم إدراكهم أن هناك الكاميرات تكتشف الشيء هذا فاكتشفنا هذا الموضوع وطلبنا من شركة بيرومتريك أن تلغي عقود الأشخاص وتعطينا تأكيدات. التأكيدات الآن راح تشوف الفروع الجديدة.
يعني أنت إذا خلص الاختبار تطلب الشريط اللي شكله
هو عندنا عندك الشريط يبقى شهر موجود.
أنت عندك أونلاين قاعد تشوفه ويختبر؟
لا 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 حنا الآن لي الحق أن أطلب من شركة بيرومتريك أن تعطيني للفرع. أنا عندي فوق 26 فرع داخل المملكة فقط. لي الحق أن أطلب من شركة بيرومتريك أن تعطيني اليوم الفلاني في الساعة الفلانية الفرع الفلاني خلنا نقول فرع شركة الرياض فتجيب لي الشريط كامل يتحدث عن كامل اللي ما حدث ذاك اليوم. أبدأ أنا أراجع الشريط إن وجدت أي ملاحظات تبدأ الشركة. طبعا الشركة الآن صارت ترسل أشخاص بعد ما لاحظنا التلاعب هذا صار ترسل.
أنت ليش مخلي الشغل في الشركة في شركات وليش ما تتولاه أنت؟
إحنا عندنا الآن طبعًا الـ الـ الـ
يعني أنت ترى ماسك مهمة كويسة ما يصير لك تفرط أنت وتعطي أحد وتسوي مقاولات. أنت أنا بينبيع بوي.
أنت لا تستطيع. لا تستطيع أن تقوم بالشيء هذا.
أنا ما كشخص وضع نظام يحميه من الاختراق. بس هذا قصدي.
أنا كان أنا كان بودي من الأخ ناصر أو أخوه أن يتقدم للهيئة مباشرة بدل ما ينتظر. وإذا الموظف في الشركة اللي هو شركة الباطن التي تدير بعض فروع شركة بروميتريك داخل السعودية هناك موظفين مرتشين, يفترض أن الشخص لا يسكت عنهم ويفترض يبلغ, سواء يبلغ الشرطة يبلغ الهيئة ومن ثم تأخذ الإجراء. أما يسكت ويشجع الموظف على التحايل واستمرار على التحايل فهو كمواطن أيضا مدان, يفترض أنه ما يسكت على حق الله.
لكن إذا كان يجري الآن التزوير في المقاولين من الباطن اللي بالسعودية وهم يبي يعرفون تروح المستشفيات السعودية وملاكها سعوديين, تخيل أنت أنه بروميتريك ذي قاعدة تتعاقد مع ناس أيضا في دول العالم في الهند وباكستان والآخرين. طيب معناتها ممكن يتم نفس العملية.
أنا أتفق معك, قد يحدث قد يحدث الشيء هذا.
يعني أنت عندك نظام عظيم بس تنفيذه مو قوي.
أتفق معك, لكن مثل ما ذكرت لك الآن الكاميرات الموجودة وشولة الكاميرات موجودة حتى تعيق أو تخيف الموظف الذي يعمل في هذه الشركات, وأيضا تخيف الممارس الصحي. الآن عندنا البصمة, أدخلنا الآن نظام البصمة إن الشخص ما يدخل اللي هو موقع الامتحان إلا بعد
الممتحن.
الممتحن ما يدخل موقع الامتحان اللي هو حاط أصبعه حتى نتأكد من صحة إنه فعلا تطابقت هذا إنه الشخص عبد الله هو عبد الله الداخل الامتحان وليس زيد. فالآن حنا بندخل, حنا نعرف, سمعنا بالملاحظة هذه, تناقشنا مع شركة بروميتريك بدأت تتفاعل مع الموضوع. قلت لك الكاميرات الآن بدأت تخيفهم, البصمة الآن تخيف, فبالتالي هناك في كثير من الإضافات التي أحدثتها الهيئة.
طيب دكتور سامي سأتوقف لفاصل ثم نكمل الحوار.
الثانية مع داود.
أنا معكم من السبت إلى الأربعاء عند الساعة الثانية ظهرا.
داود الشريعة.
داود الشريعة. حياكم الله. نتحدث عن الشهادات الطبية المزورة, وضيفي هو الدكتور سامي بن صالح العبد الوهاب الأمين العام المساعد لشؤون التصنيف والتسجيل المهني بالهيئة العليا للتخصصات الصحية. من أراد أن يتواصل معنا على الرسائل الاستيسي 3844 موبايلي 630-530 وزين 733-733 أو على الهاتف 01-268-44-88. انضم لنا الآن الدكتور علي الزواوي مدير عام الرخص الطبية والصيدلية بوزارة الصحة. مرحبا يا دكتور علي.
مساك الله بخير وأهلا وسهلا فيك وفي ضيوفك وفي المستمعين الكرام.
الله يحييك دكتور علي. أنتم طبعا الجناح الثاني لموضوعنا اليوم, وأنه أنتم الهيئة العليا للتخصصات الطبية تجيز الممارس وأنتم تجيزون المؤسسة.
صحيح.
أو تعطون رخصة للمؤسسة.
الرخصة للمؤسسة والرخصة الممارس بممارسة العمل في المؤسسة.
يعني أنتم الآن تعطون الرخصة للطبيب بعد ما يعطونها الجماعة شهادة إجازة
اللي هم تصنيف ومعادلة لشهادات. نعم.
أيوة لعادلوه جاكم رخصتوه أنتم.
نعم بالضبط.
طيب الآن في كل المستشفيات الـ 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 الاكتشاف عادة يتم داخل المستشفى, يعني الناس يحسون أنه بالمستشفى. ما نعرف على أي نحو بعض المرات يصير فيه واحد غير مرخص من الهيئة, وشلون وصل المنظمة دي, شلون ما تكتشفه أنت يعني؟
لا هذه يعني أول شيء يعني هذا افتراضي طبعا. يعني هو أنت
لا مو افتراضي, في ناس اكتشفوه شلون دخلوا؟
لا هو طبعا ما أدري الدكتور سامي معنا طبعا. أنا
سامي
أعتذر إنه الآن يعني الآن في هالدقيقة فقط اللي قالوا للإخوان إنك بتظهر على الهواء وكذا, وأنا أكلمك من مكتبي وعندي معاملات وفي مراجعين, لكن أنا بختصر عليك بسرعة إنه الآن نحن طبعا نحن نتكلم على المفترض ونتكلم عن برضو ما مر علينا من إشكاليات.
أيه.
نحن المفترض أنه كل المؤسسات الصحية الخاصة اللي تعمل في المملكة السعودية أول شيء ملتزمين بأخلاقيات المهنة. هذا أولا, ثم ملتزمين بنظام مزاولة المهنة الصحية. وهذا النظام يحكمنا ويحكم المزاولين والملاك لهذه المنشآت. نحن نتكلم عن القطاع الخاص طبعا.
طبعا أي القطاع الخاص.
نعم. الآن أنت تقول هذول الأخوان والممارسين في اي كادر من الكوادر بالنسبه كان اطباء او فنيين او صيادله او اي كادر يعمل في المنشاه هذه الطبيه الخاصه المفترض انه يكون مرخص اولا طبعا وترخيصه مبني على تصنيف وتسجيل
الهيئه العليا
الخاصه نعم. الان طال عمرك اللي انت تقول هو طبعا يحصل انه هذا هو اللبس اللي ظاهر عند الاخوان انه يكون لم يحصل على تسجيل الهيئه او انه عنده جلسه اخرى للامتحان ويعمل هو نظام المفروض ما يعمل الا بالحصول على الترخيص لكن يعمل ضغوط من رب العمل او اللي هو يعمل بصفه شخصيه بدون علم رب العمل او الاداره التنفيذيه تبغى يعمل حتى يغطي رواتبه طبعا هذه لها اجراءات ولها تنظيم ولها مخالفات ولها عقوبات
لكن الان ما هو انتم الان تجبرون انتم بال 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 بالنظام انه اي طبيب يضع وراء ظهره لوحه اللي هي صوره الرخصه ولا لا
نعم هذه صوره الرخصه في العياده
اي الان لو دخل واحد على طبيب وما لقى صوره الرخصه دي وش معناتها انه يشتغل في هذا المستشفى من خلف المستشفى الثاني
لا مش من خلف المستشفى يعمل المفترض انه يكون عنده رخصه لكن اذا عمل بدون رخصه فهذه الاهل اللي تكلمنا عليها الاجراءات نحن طبعا انت تقول كيف تكتشفون سؤالك الاول نحن عندنا جولات ميدانيه هو دورنا الترخيص والمراقبه نحن عندنا جولات عندنا لجان يعني اليوم أنا الصبح متكلم مع أكثر من 4 من زملاء في مناطق المملكة بالتليفون على شكاوى تجينا عن صوت المواطن في موقع الوزارة عندنا أن نحن متفاعلين مع أي شكوى تجينا لكن للأسف كثير من الشكوات تكون نهايتها ما هي صحيحة يعني هذه هي الإشكالية طبعا نحن بالنسبة للإخوان في الهيئة السعودية التخصصات الدكتور سامي ما شاء الله كأننا نحن منه وهو مننا يوميا يجينا من عنده تبليغ على كوادر على مستوى المملكة لكوادر لم تتجاوز الامتحان أو كوادر يكون لا سمح الله أنه مزورة شهاداته
كم يا دكتور علي خلال الخمس سنوات الماضية اكتشفتوا من واحد مزور بداخل السوق العمل
والله أنا ما عندي إحصائية الآن قدامي يعني قلت لك فاجأوني بالمكالمة لكن الإحصائية موجودة عند الزملاء وهي إحصائية تراكمية لكن حتى أنا أكون معك فير يعني وأكون مع الإخوان المستمعين حتى ما نشكك المواطنين بالكوادر الموجودة لأن نحن أنا أعتقد في أول شيء البوابة الأولى للهيئة السعودية للتخصصات إنها هي أصلا لا ترخص وتعمم ويضع على القائمة السوداء ويمنع دخولهم للبلد وحتى كذلك يمنع دخولهم لدول مجلس التعاون كلها لأن هناك تنسيق بين دول مجلس التعاون عن طريق مجلس وزراء الصحة الخليج للتعميم على جميع المزورين
طيب سؤالي الأخير لك وأنا عارف أن عندك شغل بس سؤالي الأخير لك لما يكتشف ويصير سوى بلوى الواحد مريض من هو اللي يجري عليه العقاب أنتم؟
لا اللي يجري عليها العقاب حاجتين أول شيء عند اللجنة الطبية الشرعية هذه بالنسبة للأخطاء الطبية هذه اللي تقرر ثم على المنشأة في عندنا عقاب كذا عقاب كذا النظام كفل للمواطن سلامته في المنشأة اللي دخلها رجله وفي الكادر اللي أو الطبيب الكادر الفني أو الطبي اللي يشرف على علاجه فالمخالفة طائلة الاثنين طائلة المنشأة كمنشأة كمؤسسة كمستشفى كعيادة كمجمع عيادات وطائلة الكادر هذا تصل لحد شطب الترخيص تصل لحد تسفير إذا كان غير سعودي تصل عندنا حالات للأسف يعني لبعض السعوديين شطب ترخيصهم ومنع من زاوية المهنة
جميل الدكتور علي الزواوي مدير عام الرخص الطبية والصيدلية بوزارة الصحة شكرا جزيلا لك
أهلا وسهلا
الله يحييك شكرا معانا محمد تفضل يا محمد
الله يسلمك يا حبيبي كيف حالك
أهلا وسهلا تفضل
أول شيء أشكرك على برنامجك الناجح الشيء الثاني بالنسبة لهي تخصصات هناك 4 اختبارات في 4 الاختبارات هذه في خروج عن المنهج الدراسي اللي حنا ندرسه وفي النهاية يحولك تقييم التقييم هذا يعدي فيه سواء كان شخص ثقافته العلمية مرتفعة أو متدنية لكن هناك خروج كبير على النص
طيب.
الشيء الثاني يطول عمر السلامة
مراكز
هيئة التخصصات في كل منطقة المفروض أنها هي اللي تسوي الأسئلة وهي اللي تختبرنا في مراكز هاي التخصصات لأنها موزعة على مناطق المملكة كاملة
أنت تقول أنه ما مفروض يوكلونكم لطرف ثالث
نعم مفروض ما يوكلون شركة برومترك لأن الشيء هذا فيه ظلم متعدي في ناس حتى درجة التعليمية يخش يأخذ 5 دقائق أو ربع ساعة في الاختبار يحط الاختيارات من عنده كذا وبالصدفة ينجح، وبعضهم يتعب ويذاكر وفي النهاية طلع غير ناجح.
طيب اصبر اصبر يا محمد، ليش هذه تراسك انت؟ مو صحيح الكلام.
ما اعتقد ان الشخص انه والله يحط اي اختيار ومثل ما ينجح. أما فيما يخص أخ محمد، فيما يخص ترى طبيعة امتحانات الهيئة، الهيئة معظم البرامج التي تقدم سواء في المعاهد الأهلية أو في القطاعات التعليمية للجامعات السعودية، الهيئة تأخذ أهداف البرنامج، المهام الرئيسية للشخص خريج هذا البرنامج، ومن ثم تطابقه بما هو موجود عالميا، وتضع معظم أسئلتها تضع بناء على هذا الإطار. وبالتالي يفترض أن يكون لدى أي شخص يدخل الامتحان إلمام بمتطلبات طبيعة عمله. فالشخص الذي يرسب معناه ليس لديه إلمام آمنة بطبيعة ومهام عمله. هذا المقصود فيما يخص امتحانات التصنيف والتسجيل.
اقتنعت يا محمد؟
كلامك صحيح، بس المفروض يكون فيه تنسيق بين الإدارات التعليمية على جمع المعلومات، لان في اشياء خارجه عن النصف، في اشياء يمكن اكبر من المستوى اللي انا جالس ادرسه.
انت قصدك يا محمد انكم تدرسون شيء وشركه برومتريك ذي تختبركم في شيء ثاني؟
نعم، او اكبر من المستوى التعليمي اللي انا درسته.
مزبوط. طيب شكرا لك يا محمد. ابو زياد.
السلام عليكم.
هلا عليكم السلام ابو زياد، تفضل.
الله يطول عمرك. بعض الاطباء يجاولون المعنى وكذلك الفنيين،
ايه،
ياخذون لهم فتره، ثم بعد ذلك يتم تقييمهم من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.
بعد العمل.
بعد الوقت هذا. في الوقت هذا اللي ما قد أصدرت له ترخيص الشهادة.
أيوة.
ممكن اختبارين ثلاثة، بعدين يقولون تقييم على الدوام في مستشفى ويقيمونك بعد ذلك.
يعني يشتغل بالترخيص المؤقت قصدك؟
ترخيص مؤقت اللي يجي له من الفيزا حقته من المستوصف اللي هو شغال فيه او من المستشفى سواء حكومي او خاص.
طيب شكرا لك يا ابو زياد. شو تردك؟
تسمح لي عوده
لموضوع محمد، موضوع المواد.
نعم ان شاء الله برجع لمحمد، بس عوده لفروع شركه برومتريك الموجوده. طبعا ما هي فروع، ولكن مثل ما قلت لك اللي هو عباره عن تعاقدات داخليه. طبعا شركه برومتريك تقدم كثير من الامتحانات الطبية على مستوى العالم بما فيها أمريكا بنفس الإجراء، نفس الطريقة التي تقدم في السعودية، فهم عندهم طرف ثالث يقدم هذا الامتحانات. الهيئة أيضا حرصا، ذكرت أنت قبل شيء ورما تتم الامتحانات لدى الهيئة، الهيئة من حرصها على هذه النقطة. الآن عندنا 5 فروع، عندنا في الرياض، عندنا في جدة، في الشرقية، في أبها. الآن عندنا 4 فروع امتحانات برومتريك صارت تقدم داخل فروع الهيئة، تجنبا للصداع والإشكال الذي يحدث بعض الممتحنين والإغراءات التي يقدمونها لموظفي الشركات التي تقدم الخدمة. امتحانات الهيئة.
أيوة.
فلا، هذه عندنا 4 فروع. هناك توجه للهيئة أيضا راح يزيد الفروع بحوله تعالى، اللي هو في المدن التي عليها ضغط من الممارسين الصحيين بحيث تقدم داخل فروع الهيئة. فهذا واحد. فبالتالي دام انه
كم يدفع الشاب السعودي اللي هو حقين الفنيين من التمريض والإشعة والمعاهد الصحية؟
عندنا
كم يدفع لابغى يسوي اختبار؟
عندنا رسمين، عندنا رسم تصنيف وتسجيل.
أيه؟
وعندنا رسم يقدم يدفع لشركة برومتريك اللي هو.
لا، انا اللي بيدفع الشاب كم يدفع
لشركه برومتريك؟
إيه؟
تقريبا والله لا اذكر كم المبلغ بهذا، لكن اعتقد $80. طبعا اقرب للسعودي لا استطيع انه إيه، لكن $80 تقريبا. نعم تقريبا هذا حدود هذا. فيما يخص الترخيص المؤقت، طبعا الترخيص المؤقت نظام مزاوله المهنه الصحيه صادر من مقام السامي، ضمن للممارس الصحي حق مكتسب أن يمنح له الترخيص المؤقت اللي هو مرحلة انتقالية لحصوله على الترخيص الأساسي أو الرسمي لممارسة مهنته. فهذا فيما يخص الترخيص المؤقت. فيما يخص أنه زميل أشار أنه والله ممكن بالواسطة هناك من يتجاوز، أنا أؤكد له طبعا داخل المستشفيات لا أستطيع أن أتحدث عن ما يدور داخل المستشفيات، وإنما أتحدث عن الممارسين الصحيين. لا يستطيع أي ممارس صحي أن يؤجل أو يماطل، لأنه لا إقامته تجديدا ولا إصدارا سوف تصدر بدون إجراءات التصنيف والتسجيل.
موضوع محمد يعني يهمني أنا، الشباب السعوديين اللي يتخرجون من المعاهد الصحية. برمترك ما أعرف أنا هل هي مطلعة على المناهج السعودية أم أنها تضع معايير اختباراتها بناء على معايير المعاهد الصحية في دول أخرى.
لا لا لا.
وبالتالي ما له ذنب هذا أنك مدرسوا شيء وتعتبروا بشيء ذنب.
لا لا برمترك برمترك ما يمنح من معلومات لبرمترك تقوم بإنجازه، فالهيئة تضع الإطار العام. أنا أقول الإجراء الآلية الإجرائية لتطوير بنوك الأسئلة لدينا أو إعدادها، الهيئة تضع الإطار عام تقول هذا أهداف البرنامج، هذه المهام التي يفترض أن يكون لدى الممارس الصحي إلمام بها حتى يمارس تخصصه، من ثم تقوم شركة برمترك بإعداد، نعطيها بعض النماذج، ومن ثم تقوم بإعداد بنوك أسئلة ترسل بعد ما تعد البنوك ترسل لنا للهيئة، تراجع الهيئة بعد كذا يمتحن امتحانات تجريبية للتأكد من قوة ومن قوة الامتحانات وصعوبتها وخفتها. هذا الإجراء. بعد كذا بعد ما ننتهي من شيء يسمونه سايكومتريك تيست، إجراءات أي امتحان يعاد يجب أن يمر من خلاله هذا الإجراء أن نتأكد من أن فعلا الامتحان ذا مصداقية وثبات، وأنه فعلا يمثل الواقع الحقيقي للممارس الصحي لما يقوم ممها.
في برجع للموضوع ده، في شكوى انه يعني قصده كانك تختبرني بمواد خارج المنهج. ساتوقف دكتور سامي لفاصل الاخير وانا نكمل الحوار.
الثانيه
انا معكم من السبت الى الاربعاء عند الساعه الثانيه ظهرا.
داود الشريعه،
داود الشريعه. حياكم الله. نتحدث عن الشهادات الطبية المزورة، وضيفي هو الدكتور سامي بن صالح العبدالوهاب الأمين العام المساعد لشؤون التصنيف والتسجيل المهني بالهيئة العليا للتخصصات الصحية. من أراد أن يتواصل معنا على الرسائل الاستيسي 3844 موبايلي 630-530 زين 733-733 أو على الهاتف 01-268-44-88. معنا ماجد، تفضل يا ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية على هالبرنامج وألف ألف شكر عليه.
سؤال وسهلا فيك، تفضل.
سؤالي يرجع قبل سنتين من الآن.
أيه.
في ولد أخوي كان يدرس في التوصيفات الخاصة، قصدي يدرس في المعاهد الخاصة.
أيوه.
فكان مبرز وقدم على طلب ترخيص من الهيئة، وكان أيامها يدفع لازم للمعهد تقريبا حوالي 900 ريال ويختبر 3 مرات. بعدين غيروا النظام حدهم، ورغم انه دفع المبلغ هذا وغيروه وقال لازم يروح على شركه برومتريك عشان يختبر. راح شركه برومتريك واعطوه رقم الظاهر عشان يسجل في شركه برومتريك، فتفاجأ ان الاختبار حق طبيب اسنان. طبعا رسب علشان انه ما هو مؤهل انه يصير طبيب اسنان يعني. كلم الهيئه وقال عندكم خطا وحطيتوني على اختبار طبيب اسنان، فقال موظف الرياض عادي تعال راجعنا الرياض يعني شايفها سهلة يعني.
وهو كان وين ولد، وين موجود فيه، في أي مدينة؟
في الطائف. فقال أبوه يلا ما في مشكلة نروح. راحوا هناك وكلموا الوزارة، قال والله هذا خطأ لازم يدفع مرة ثانية عشان ما لنا علاقة إحنا بشركة برومترك، رغم إنه الرقم هذا نحصل عليه من الهيئة. قدم على برومترك مرة ثانية وأخذ الرقم الجديد واختبروا ونجح الحمد لله، والحين موظف. بس المشكلة أنه الكلام هذا تخيل هو على شخص واحد، فقيس عليه كذا شخص، وهذا في الأخير المبلغ بسيط، بس أنه
أي بس إذا تكرر ما يصير بسيط. أي صح.
أي طبعا يعني أنت لو تشوفها على الكمية الأشخاص اللي توظفوا ما هي سهلة يعني.
طبعا. طيب شكرا لك يا ماجد. محمد البدراني.
خير اخدوز.
هلا وسهلا فيك.
كيف حالك؟ طيب
الله يحييك.
الله في سؤال الله يخليك للدكتور سامي بخصوص بطاقة التصنيف هذه، كم مدتها؟ بس خلني معاك عشان انا ما عندي راديو اسمعك.
معاه تفضل. يقول تفضل جاوب.
بطاقة التسجيل طبعا انت عندك قرار تصنيف وبطاقة التسجيل. قرار التصنيف مرة واحدة يصدر لك الا في حالة واحدة انك انقطعت عن ممارسة مهنتك اكثر من سنتين، فبالتالي ملزم أن تقوم بالتدريب ومن ثم يعاد تقييمك مرة أخرى. هذا فيما يخص
إعادة اختباري مرة ثانية.
نعم هذا فيما يخص قرار التصنيف. فيما يخص بطاقة التسجيل فهي من 3 إلى 5 سنوات، اعتمد على هذا فيما يخص السعوديين 5 سنوات إن رغب أو 3 سنوات. إن كنت لا تعمل وتقدمت للهيئة ونجحت فحنا في العادة نسجلك سنتين. خلال السنتين يجب أن تبحث عن عمل. إن لم تبحث عن لم تجد عمل تعتبر منقطع بعد مضي سنتين، وبالتالي البطاقة والقرار يعتبر لا منتهي صلاحيته.
يعني الآن التصنيف حقي هذا بلوش رميت يعني على قولتهم.
No, لأنك لم تمارس مهنتك.
طيب أنا ما حصلت على وظيفة لا من وزارة الصحة ولا مقطاع خاص ولا تشغيل.
طيب اشتنبه هو اشتنبه طيب.
أنه وش المريض
يعني معه حقه يعني أخذ ترخيص بس طيب. ما اشتغل.
طيب أنت أخي الفاضل أيضا مثل ما أنت حق من حقوقك أنك تطالب، لكن أيضا للمريض وش ذنب المريض؟ شخص لم يعمل مدة سنتين مهارته خبراته المهارة لديه اختفت.
تخصصي إداري أنا مو تخصصي يعني مباشرة بالمريض، أنا تخصصي فني سجلات طبية. ولكن يعني ما يدخل بالمريض يعني لا يقول لك مرض ولا شيء على صدق غير كذا ان شخص عنده 5 سنوات ما توظف ولا شيء صح ولا لا والان تبي تطلبون بإعادة اختبار من جديد اكيد المعلومات كلها نسائل اللي راحت.
طيب شكرا لك يا محمد. الامير فيصل بن محمد ال سعود تفضل يا سمو الامير.
اهلين وسهلين اخوي داود.
اهلا وسهلا فيك
واشكرك حقيقه على البرنامج الناجح.
الله يحفظك.
ولكن تبادر في ذهني أنه تصادف اليوم أقرأ في جريدة الشرق الأوسط مقال على نفس الموضوع اللي أنت تتكلمون عنه، ولكن أضافوا التأمين اللي هو التأمين الطبي اللي له الحق أي مواطن سعودي بهذا التأمين، وطبعا تأجيله 5 سنين أكيد بيكلف الدولة كثير، وهو اللي بيقنن من الشهادات المزورة أو يمحيها كليا، يعني ما عاد نشوف شهادات مزورة ما عاد نشوف، يصير في تنافس للأفضل بحيث أنه يكون
بحكم من شركات التأمين تحمي مصالحها بالحين.
أكيد أكيد، بس ممكن الإنسان يختار في شركات تأمين كثيرة. أنا قريت المقال هذا اليوم للدكتور طارق الفايز والحقيقة عجبني كثير يعني، وسبحان الله مصادفة أو أنتم متفقين ما أدري.
لا والله ما اتفقنا. على أي حال إحنا برامجنا نأخذها من ماذا يكتب أكثر شيء بالصحف ونأخذه.
ممتاز. أنا بس أبغاكم هذا الموضوع يكون يعني أنا أشوف دائما واسطات في العلاج، وهذه ممكن تخفف
صح
وبرضو كرامة الإنسان، يعني أنت عارف لما يروح يتوسط للمستشفى هذا ويدور وبينه وبين الموعد يمكن 6 شهور أو 7 شهور وأنت عارف يعني.
طيب شكرا لك الأمير فيصل بن محمد آل سعود. محمد سعد معنا. محمد تفضل يا محمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا فيك
مع ضيفك الكريم. أنا عندي سؤال واستفسار للضيف. طبعا أنا فني إسعاف وطوارئ، درست في يعني في وقت سبق باسم جمعية الهلال الأحمر السعودي، طبعا تغير اسمها الآن باسم الهيئة. طبعا صنفت، أنا دخلت الهيئة في عام 1424 والحمد لله جسست اختبار الهيئة وتم تعييني على ديوان الخدمة المدنية باسم فني إسعاف وطوارئ. بعدين انتهى طبعا سجلت لمدة 3 سنوات بعدين جيت أجدد تسجيل، صنفوني مساعد فني إسعاف وطوارئ على أن البرنامج مدته 1.5 سنة وبعدين كملنا 6 شهور تدريب، يعني صار برنامج 2 سنين على أن بعدين في التصنيف سجل أن الدورة هذه أو البرنامج هذا تم دراسته بعد الشهادة المتوسطة، علم أني ما التحق في البرنامج إلا بعد الثانوية العامة بتخصص علمي. فالآن صار في تعديل في الخدمة المدنية، بدل ما استلم راتب فني إسعاف وطوارئ استلم راتب مساعد صحي، وهذا السبب يعني زملائي اللي قبل كانوا درسوا وتخرجوا قبلي بسنة وست شهور صنفوا.
طيب خليك معانا يا محمد ترد عليه يا دكتور.
طبعا الأخ محمد لديه خلفية عن الموضوع. مشكلتنا مع جمعية الهلال الأحمر السعودي أنها كانت تقدم برامج تأهيلية حتى لسائقي أو مستخدمين
سيارات الإسعاف.
نعم أو مستخدمين. طبعا البرامج كانت تقبل حتى الابتدائية متوسطة ثانوي. فكان الحل طبعا الهيئة نظام الهيئة يقول أنه شرط نعتمد على شرط الإحد معاييرنا وهي شرط الالتحاق بالبرنامج. إذا كان يقبلون ابتدائية وبالتالي معنى الشرط الأساسي للقبول الابتدائي وليس الثانوي عبارة عن إضافية. هناك مجموعة كبيرة من زملائه كانوا ملتحقين بالبرامج بشهادات لديهم ابتدائية أو متوسطة الثانوي، فكان الحل الوسط فيما يخص لمساعدتهم اللي هو أخذ المتوسطة كمعيار، وخاصة وأن الأقلية كانوا ابتدائية وصنفوا على هذا الأساس. المؤهلات التي تمنح بعد المتوسطة لا ترقى لأكثر من مساعد صحي، فبالتالي منح بناء على الدرجة المهنية التي يستحقها. فالخلل أحيانا الإخوان للأسف بعض الجهات تنظم دورات تدريبية للأسف لا تأخذ بمعيارها متطلبات وزارة الخدمة المدنية أو متطلبات الهيئة السعودية فيما يخص الدرجات المهنية. ويتكلم الآن على درجة مهنية فيصمم برامج بدون ما يرجع
معنا أنت يا محمد
بدون ما يرجعوا للأنظمة.
عندك سؤال له ثاني؟ عندك سؤال أنت يا محمد؟
اي نعم انزين اوكي. بس انا بعد ما تحصلت على شهادة التصنيف الاولى ورحت للخدمة المدنية يعني بعد ما تم تعييني، طبعا ما تعينت في الهلال الاحمر، تعينت من المستشفيات الجامعية، صنفت اني فني اسعاف وطوارئ واستلمت الدرجة هذه لمدة 3 سنوات. بعد في التجديد اني انزل من المرتبة هذه الى مساعد صحي.
انت لم تمنح قرارات محمد، لم تمنح قرارات تصنيف السابق، انت منحت بطاقة تسجيل.
لا منحت شهادة تصنيف.
اذا لك
شوف ومعاي زملاء في نفس البرنامج
محمد.
في نفس الهيئة ما زالوا في الهيئة دكتور مالك ما زالوا في الهيئة ويتعاملون في الخدمة المدنية فنيا اسعاف طوارئ.
محمد ان صنفت كفني مسعف اوكي جيب قرار التصنيف القديم التي الذي تدعي انك حصلت عليه. انا اكاد اجزم ان لديك بطاقه تسجيل وليس قرار تصنيف، لكن يسعدني ان التقي فيك يوم السبت. جيب قرار التصنيف القديم الذي تدعي انك صنفت على اساسه كفني، وان شاء الله باذن الله تعالى تدرس حالتك.
شكرا لك يا محمد. السؤال هنا لما يقول ما هو مصير من تخرجوا من المعاهد خاصه وترفضون انتم شهاداتهم؟
نحن لم نرفض شهادة. إحنا
يعني ما تصنفونه ما يمشي ما يمر. ما يمر.
ما أقول لك ما يمر. أنا بس أجيب على هذا السؤال، لكن لعل أطلع اللي هو المستمع الكريم على اللي هو تطوير بنوك الأسئلة. يعني إلى درجة أنه كل سؤال لكل سؤال له مرجع له صفحة له سطر. لأي مراجع له الحق أن يطالبنا بالسؤال من وين جبنا. إحنا نحط مراجع. الإخوان للأسف خاصة مخرجات المعاهد أو الجامعات السعودية على مستوى الدبلومات لا يرجع لهذا. حنا نحط لكل بنوكنا نضع من 2 إلى 3 مراجع، نقول له أدرس المراجع هذه ولم بها وبإذن الله تجتاز، ومع ذلك ما يرجعوا للمراجع. لو رجعت لموقع الهيئة لكل امتحانات الهيئة التي تقريبا حول 65 إلى 66 امتحان تجد لكل تخصص
مرجع.
ثلاثة مراجع نقول له أرجع للمراجع.
المرجع العلمي قصد.
نعم مرجع علمي
يعني من كتاب من
نعم
كتاب من
نعم
طيب لما أن هذول الشباب اللي الآن ما يجتازون وهم تخرجين من معاهد، هذا مسؤولية من في البلد؟ يعني فيه معاهد صارت أكثر شايفا في كل شارع ها؟
نعم
وما يجتازون جي يسوون
الآن صدر فيها توجيه سامي كريم اللي هو قبل تقريبا شهر حل هذا الإشكال. الآن هناك في اللجنة هذا مشكلة يفترض أن تنفذ القرار السامي من صندوق الموارد البشرية من وزارة الصحة من الهيئة بإذن الله تعالى. طبعا التوجيه السامي وضع 6 شهور، يجب أن نضع إلا خلال 6 شهور نضع تصور كامل لحل هذا بما فيها أنه منحهم مكافأة شهر اللي هو شهرية إلى أن يجتاز الامتحان، لكن أيضا أعطاه مهلة في حال عدم اجتياز الامتحان خلال المهلة هذا يحول إلى قطاع إداري أي شيء لا يحتك بالمريض. فهناك اللي هو صدر توجيه سامي حيال هذا.
هذول الشباب اللي يشتغلون من سنوات اللي هو 12 سنة هم اللي ترجع تصنف وما تعطيه ما تمشيه شو المشكلة؟
نعم في العادة الذي لديه مؤهلات قديما قبل إنشاء الآن ما تقول 12 الهيئة أنشأت في 1400
الآن ما يطالب شيء جديد.
نعم شوف الهيئة أنشأت في 1413. إذا هناك شخص
انتهى الوقت للأسف. انتهى الوقت اليوم. تحدثنا عن الشهادات الطبية المزورة. ضيفي كان الدكتور سامي بن صالح عبد الوهاب الأمين العام المساعد لشؤون التصنيف والتسجيل المهني بالهيئة العليا للتخصصات الطبية، كما شاركنا الدكتور علي الزواوي مدير عام الرخص الطبية بوزارة الصحة. ألتقيكم غدا بإذن الله. تمسوا على خير.
الثانية مع داوود برنامج يناقش قضاياكم بين سطور الصحة
وهموم الناس. الثانية مع داود الشريان.
بإمكانكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة على موقعنا mbc.net/daud.